أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن أنه لا يعد أن يقال أن الظهور الأول للآيات يقتضي أن يكون المراد من اسم الموصول هو المال، باعتبار أن الحديث في الآية عن إنفاق المال والموصول الوارد قبل الآية الشريفة هو قوله تعالى: فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ثم تجي آيتنا وتقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيكون آيتنا أشبه بالتعليل لمفهوم الآية التي قبلها، أي أنها تعليل لعدم التكليف بالإنفاق، إنفاق المال مع عدم الإيتاء. إذ يفهم من الآية السابقة فلينفق مما آتاه الله، يفهم منها أنه إذا لم يؤته الله سبحانه وتعالى حينئذ هو غير مكلف بالإنفاق. هذا عدم التكليف بالإنفاق في حال عدم الإيتاء كأنه علل بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. نعم، ذكرنا بأن الرواية رواية عبد الأعلى قد تنافي ذلك، لأن رواية عبد الأعلى طبقت الآية الشريفة واستشهدت بالآية الشريفة على مسألة المعرفة، لأنه في الرواية الشريفة يقول: فهل كلفوا بالمعرفة؟ يسأل الإمام عليه السلام أن العباد كلفوا بالمعرفة، قال: لا، على الله البيان. لا يكلف، واستشهد هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بناء على تمامية سندها، كما يعني دنت جملة من المحققين على تمامية سندها، باعتبار أن عبد الأعلى ينصرف إلى عبد الأعلى ابن أعين لا إلى عبد الأعلى مولى آل سام، وهذا ابن أعين العجلي موثق منصوص على وثاقة الشيخ المفيد شهر بجلالته وبوثاقته. حينئذ بناء على هذا التعميم الموجود في الرواية كما يبدو من الاستشهاد بالرواية في مسألة المعرفة، لابد أن يلتزم بأن اسم الموصول يراد به معنى أعم من المال، يعني لا نلتزم باختصاص أن كون المراد من اسم الموصول هو خصوص المال، وإنما لابد من تعميمه لمعنى يشمل مورد الآية الشريفة اللي هو المال، وكذلك يشمل مورد الرواية اللي هو شنو، اللي هو مسألة المعرفة. وهذا يتحقق بهذا الشيء الذي قلناه في الدرس السابق، وأن يلتزم بأن المراد باسم الموصول هو نفس ما يراد بالفعل، لا شيء آخر، هو نفس ما يراد بالفعل، لأن المراد بالفعل حسب الظاهر هو ماذا؟ هو نفي التكليف بمعنى نفي الكلفة والجهد، لا يكلف. المعنى اللغوي للتكليف هو عبارة عن نفي الجهد ونفي الكلفة، لا داعي لحمله على المعنى الاصطلاحي للتكليف بمعنى يعني الحكم الشرعي، بمعنى الحكم الشرعي وجعل الحكم الشرعي، لا داعي لذلك، هذا معنى اصطلاحي للتكليف. المعنى الحقيقي واللغوي التكليف وما يساوق الكلفة والجهد، لا يكلف يعني لا يوقع العبد في ماذا؟ في كلفة، لا يوقع العبد في كلفة إلا ما آتاها، إلا ما آتاها يعني إلا الكلفة التي آتاها. والإتيان هنا يراد به ماذا؟ يراد به الإقدار، بمعنى أقدرها عليه الله سبحانه وتعالى، لا يكلف العبد كلفة إلا إذا كانت مقدورة له، إذا لم تكن مقدورة له فالله سبحانه وتعالى لا يقعه في كلفة. هذا حينئذ إذا قلنا بذلك وفسرنا الآية على هذا الأساس، حينئذ يمكن الالتزام بأن هذا المعنى ليس فيه مخالفة للظاهر لا في الفعل ولا في اسم الموصول ولا في الفعل، لأن قلنا أن المراد من الفعل بحسب المعنى اللغوي هو عبارة عن الكلفة والجهد للحكم الشرعي، فحمله على هذا المعنى ليس ما فيه مخالفة للمنهج الظاهر. ولا في الموصول، لماذا؟ لأنه يراد باسم الموصول ماذا؟ يراد باسم الموصول هو نفس ما يراد بماذا؟ بما يراد بالفعل، مو شيء آخر، نفس ما يراد بالفعل. فيقال لا يكلف الله بكلفة إلا الكلفة التي آتاها وأقدرها عليه، أقدرها عليه. وحينئذ يكون الحصيلة هو أن المعنى يكون مساوق لمفاد قاعدة عدم التكليف بغير المقدور، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني إلا ما أقدرها عليه من ماذا؟ من الكلفة، مساوق لهذه القاعدة. وإذا بنينا على ذلك، وهذه القاعدة ثبت أن الآية ناظرة إلى هذه القاعدة، لا معنى للاستدلال ولا يبقى مجال للاستدلال بهذه الآية الشريفة على البراعة كما هو المقصود في المقام، لأنها ليست ناظرة إلى مسألة التكليف وعدم بيان التكليف وماذا وإعلام التكليف، وإنما هي ناظرة إلى أنه لا تكليف بغير المقدور، كأنه مفاد هذا الشيء. بناء على هذا، حينئذ الآية تشمل مورد الآية اللي هو المال، وذلك باعتبار أن الإنفاق من دون أن يكون عند أن يكون الإنسان واجد للمال هذا تكليف بغير الشنو؟ بغير المقدور، وهو منفي بماذا؟ بالآية الشريفة. الآية تقول أن هذا الزوج في أيام العدة هو مكلف بالإنفاق، لكن مكلف بالإنفاق بما آتاه الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يؤته الله، لم يرزقه الله، لم يعطه الله سبحانه وتعالى مالا، هو لا يكون مكلفا بالإنفاق. لماذا لا يكون مكلف بالإنفاق؟ لأنه خارج عن ماذا؟ عن مقدوره، والله سبحانه وتعالى لا يكلف كلفة إلا إذا آتاها، إلا إذا كان الشيء مقدورا للمكلف، فتنطبق على مورد الآية كما أنها تنطبق على مورد الرواية، مورد رواية عبد الأعلى يقرأناها قبل قليل فنفترض الاستدلال منها، أيضا هي تنطبق عليها باعتبار عدم القدرة على المعرفة، باعتبار عدم القدرة على المعرفة. هل يكلف الله، هل كلف المعرفة، كلف العباد بالمعرفة؟ قال لا، على الله البيان. لابد نقول أن يكون المقصود بالمعرفة في المقام هي المعرفة التفصيلية التي لا يقدر عليها العابد لو ترك وشانه، وغير قادر عليها، وإنما قدرته على هذه المعرفة التفصيلية الإلهية تتوقف على من؟ تتوقف على البيان، من دون أن يبين الله سبحانه وتعالى. حينئذ العبد غير قادر على المعرفة، ومن هنا لا يكون مكلفا بالمعرفة، بمعنى أن الله لا يوقعه في هذه الكلفة وهو غير قادر عليها. فتكون الآية منطبقة أيضا على مورد الرواية اللي هو المعرفة. نعم، المعرفة التي بعض يعني بعض الأشياء تترك بمعرفة الله سبحانه وتعالى، هذه يكون العبد بعضها قادر عليها من دون بيان شرعي، اعتمادا على عقله وإدراكه. لكن هناك من المعارف الإلهية التفصيلية التي تتوقف على ماذا؟ على بيان الله. الرواية كأنها ناظرة إلى هذا النوع من المعارف. كلفوا بالمعرفة، قال لا، قال لا، من دون بيان لا يكلفوا بالمعرفة. فالمعرفة من دون بيان غير مقدورة للعابد، وحينئذ انطباق الآية عليها يكون أيضا واضحا ولا مانع منه. هذا الشيء الذي ذكر يمكن تجميع قرائن مؤيدة إلى بعض الأمور التي تساعد عليه. الظاهر أن المفسرين يفسرون الآية الشريفة بهذا التفسير، بمعنى أن يفسروها بما يساوق عدم التكليف لغير الشنو؟ لغير المقدور. بما يساوق عدم التكليف لغير المقدور، هذا في المؤيد. منها من جملة القرائن هو أن الإمام عليه السلام في رواية عبد الأعلى المتقدمة استشهد في الحقيقة بآيتين لا بآية واحدة على نفس المورد. استشهد بآيتنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقبلها استشهد بآية ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. وهذه الآية واضحة أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى عدم التكليف بغير الشنو؟ بغير المقدور. عدم التكليف إلا بالوسع، والمقدور للمكلف، وأن غير المقدور الله سبحانه وتعالى لا يكلف به. الاستشهاد بالآيتين، بل بالآية الأولى قبل آيتنا، لا يخلو من قرينة وتأييد إلى أن يكون المقصود بآيتنا، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أن يكون المقصود به هو نفس المقصود بآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الآية في الرواية الشريفة. منها أنه هذا التفسير، هذا الحمل الآية على هذا، على الأقل إن لم نستظهره من الآية الشريفة ولو بضعونة القرائن الأخرى، على الأقل نقول ليس فيه مخالفة، ليس فيه مخالفة لا بالنسبة إلى الفاعل كما قلنا، ولا بالنسبة إلى اسم الموصول كما قلنا، ولا بالنسبة إلى الإيتاء. حتى بالإيتاء أيضا ليس فيه مخالفة، لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء، الإيتاء واضح أن الإيتاء معناه الإعطاء. هذا الإعطاء هو يساوق أن يكون الشيء موجودا عند الشخص، أن يكون متمكنا منه الشخص، المتمكن منه الشخص. حينئذ يكون معناه الإقدار، هو يكون قادرا على ماذا؟ على الشيء. الكلفة لا يكلف الله نفسا بكلفة إلا إذا كان شنو؟ أعطاها إياه، فأتاها. وما معنى إعطاء الكلفة وإعطاء القدرة؟ معناه شنو؟ معناه الإقدار. إعطاء الكلفة بمعنى الإقدار على ماذا؟ على الكلفة، على الإتيان بذلك الشيء الذي فيه كلفة وفيه ماذا؟ وفيه جهد. إذا أقدرها عليه. أما ما عدم إقدارها عليه حينئذ هذا الله لا يكلف بذلك الشيء. فالإيتاء في الآية الشريفة يراد به الإعطاء، وتفسير الإعطاء بهذا وتفسير الإيتاء بالإعطاء ظاهر، هو المعنى الإيتاء، معنى الإيتاء الإعطاء، والإعطاء يصدق في محل الكلام، يصدق في محل الكلام. خلينا نقول أن إعطاء كل شيء بحسبه، إعطاء المال بمعنى رزقه، إعطاء الفعل بمعنى الإقدار عليه، ماكو مشكلة في هذا. إعطاء كل شيء بحسبه، فحينئذ تشمل المال وتشمل الفعل، وتشمل الفعل بما فيه ماذا؟ بما فيه المعرفة، بما فيه المعرفة. كل فعل من الأفعال إذا كان غير مقدور للمكلف الله سبحانه وتعالى لا يكلف به، سواء كان هذا الفعل معرفة أو كان هو عبارة عن وضوء من دون ماذا، مثلا من دون وجود ماء أو شيء من هذا القبيل، بحيث يكون المكلف غير قادر عليه. هنا الله سبحانه وتعالى لا يكلف بذلك التكليف. بينما بناء على تعميم الاسم الموصول للتكليف حتى يصح الاستدلال بالآية على البراء في محل الكلام، يلزم أن نفسر الإيتاء بمعنى ينسجم مع ماذا؟ مع دخول التكليف كمصداق من مصادق ماذا؟ من مصادق الاسم الموصول، بناء على أن يكون المقصود هو الجامع بين المال والفعل والشنو والتكليف. نحن هنا لا بد من أن يفسر الإيتاء بمعنى ينسجم حتى مع انطباقه علما على التكليف. ولذا قالوا لأن التكليف، لأن الإيتاء بالنسبة إلى المال هو رزق، بالنسبة إلى الفعل هو الإقدار عليه، بينما بالنسبة إلى التكليف هو شنو؟ هو إعلامه، وإعلامه حتى يصح الاستدلال بالآية أنه في تطبيقها على التكليف يتدل على البراءة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف بتكليف إلا إذا شنو؟ إلا إذا بينه وأوصله إلى المكلف. ما عدم وصول التكليف إلى المكلف شنو؟ لا تكليف، براءة تجري حتى يصح الاستدلال به في المقام. بينما الظاهر أن استعمال الإيتاء في الإعلام استعمال مو على القاعدة، استعمال الإيتاء في الإعطاء هذا استعمال على القاعدة، استعمال حقيقي. كل شبهة مجاز وتوهم مجاز ما وجود بيها. إيتاء بمعنى الإعطاء هذا في المال يصدق حقيقة، في الفعل أيضا يصدق. شنو يصدق حقيقة؟ أعطاه المال وأعطاه ماذا؟ أعطاه القدرة على ماذا؟ على هذا الفعل، بمعنى الإقدار استعمال حقيقي. بمعنى الرزق أيضا يكون استعمال شنو؟ حقيقي. أعطاء رزق المال والإقدار على الفعل كل منهما إيتاء لذلك الشيء وإعطاء لذلك الشيء. أعطاه المال يعني رزقه، أعطاه الفعل وآتاه الفعل بمعنى أقدره على الفعل، فصار الفعل تحت شنو؟ له، وصار متمكنا من الفعل. هذا هو الإعطاء، أن يعطى الشخص شيئا يكون ذلك الشخص متمكنا منه وله سلطنة عليه. وهذا يمكن أن يفسر بماذا؟ يمكن أن يفسر بالرزق بالنسبة إلى المال، ويمكن أن يفسر بالإقدار بالنسبة إلى الفعل. لكن الكلام في تفسير بالإعلام، هذا تفسير الإيتاء بالإعلام هذا القاعدة يعني يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى تجوز أو لا؟ هنا تفتر نقطة في المقام لإثبات أن استعمال الإيتاء، استعمال الإيتاء في الإعلام هو مجازي وليس استعمالا شنو حقيقيا. السر هذا، السر أن تفسير الإيتاء بالإعلام طبعا لغرض شنو؟ لغرض شمول الآية للتكليف حتى يصح الاستدلال بها على البراءة، هذا الغرض منه. عندما ينسب الإيتاء للتكليف، للتكليف بمعنى الإعلام، هاي النسبة ليست نسبة حقيقية، هذه النسبة ليست حقيقية، لأن الإيتاء بمعنى الإعلام هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن إحضار الشيء في الذهن، هذا معنى الإعلام. أعلمه بالشيء يعني صار عالما به، يعني أحضر صورة الشيء في ذهنه، أحضر صورة الشيء، مو أحضر الشيء نفسه اللي هو إلى وجود واقعي، مو ذهني أحضره في ماذا؟ في ذهنه، وإنما أحضر صورته، علم به يعني شنو؟ يعني حضر صورة الشيء في ماذا؟ في الذهن، هذا الإعلام. هذا الإيتاء بناء على شمول الاسم الموصول للتكليف منسوب علما، إيتاء ماذا؟ إيتاء التكليف. ها الشيء السر، إيتاء التكليف، التكليف له وجود خارجي، وجوده موجود ذهني، إيتاؤه معناه الحقيقي هذا بمعنى إعلاء، بمعنى إحضار صورته في ماذا؟ في الذهن، إحضار صورته في الذهن، هذا إعلام التكليف، يعني إحضار صورته في الذهن. لكن حينما ينسب الإيتاء إلى نفس الموجود الخارجي لا يراد به إعطاؤه، وإنما يراد به شنو؟ إحضار صورته شنو؟ في الذهن. من هنا يكون استعمال الإيتاء في الإعلام استعمال على القاعدة، فما المجازي؟ استعمال يحتاج إلى قرينة، خلاف الظاهر. إيتاء الفعل الخارجي ما هو مشكلة بإعطاءه، مال يعطي فيكون نسبة الإيتاء إلى المال نسبة حقيقية، فعل يقدره على نسبة الإيتاء إلى الفعل تكون نسبة حقيقية مو مجازية. لكن عندما ينسب الإيتاء إلى التكليف أو إلى أي شيء خارجي ويكون المقصود به هو إعلامه، يعني يكون المقصود به إحضار صورته في الذهن، هذا الاستعمال يتوقع استعمال مجازي، لأن الإيتاء استعمل في ماذا؟ في الإعلام، يعني لن يستعمل الإيتاء في معنى الحقيقي اللي هو إعطاء الشيء، لن يستعمل في إعطاء الشيء، وإنما استعمل في إحضار صورة الشيء في الذهن، وهذا استعمال مجازي وخلاف الظاهر ولا يصار له إليه إلا بقرينة. بينما على ما ذكرنا سابقا لا يلزم أي تجوز ولا يلزم أي مخالفة للظهور، إيتاء بمعنى الإعطاء، والإعطاء مستعمل عندما ينسب للمال وعندما ينسب إلى الفعل مستعمل في معناه الحقيقي وهو شنو؟ وهو الإعطاء، وإحضار الشيء، إعطاء الشيء نفسه، مو إحضار صورته في الذهن، إعطاؤه بمعنى إحضار صورته في الذهن حتى يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي. هذا الظاهر أنه يعني تمام الكلام في هذه الآية الشريفة. في ذيل هذه الآية الشريفة يقع كلام في أنه على تقدير تمامية الاستدلال بهذه الآية الشريفة، على تقدير تمامية الاستدلال بهذه الآية الشريفة، آية ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يقع الكلام في أن هذه الآية ما هي نسبتها بالنسبة إلى أدلة الأخباريين لو تمت الأدلة الدالة استدل بها على وجوب الاختيار، ما هي النسبة بينهما؟ هل هي معارضة لأدلة الأخباريين لو تمت؟ يقع التعارض بينهما والتنافي بين أدلة تدل على وجوب الاختيار وبين أدلة هذه الآية الشريفة التي تدل على البراءة بحسب الفرض بناء على ذلك، أو لا يقال بأنه لا معارضة بينهما ولا منافاة بينهما، بل رأسا تكون أدلة الاحتياط لو تمت واردة على ماذا؟ على مفاد الآية الشريفة، وتكون مفاد الآية الشريفة موروده لأدلة الشنو؟ لأدلة الاحتياط. طبعا على الأول الآية الشريفة تضر الأخباريين، تضرهم ليش؟ لا تعارض دليلهم، بينما على الثاني لا تضرهم، قل يثبت أن مفاد الآية هذا مفاد ما يضرهم، لأنهم عندهم أدلة رأسا تكون مقدمة على من؟ على مفاد الآية الشريفة، لأنها واردة على ما لا على مفاد الآية الشريفة. فالكلام يقع في هذا، أن مفاد الآية الشريفة الذي على تقدير أن تدل على البراءة، هل هي تدل على براءة من قبيل قبح العقاب بلا بيان التي لا تضر الأخباري لأن أدلة وجوب الاحتياط تكون واردة عليها، أو لا هي تدل على براءة شرعية ثابتة في هذا المورد معارضة مع أدلة وجوب شنو؟ وجوب الاحتياط. هذا الكلام هنا قد يقال بأنه هذا تابع لما نفهمه من الآية الشريفة، ويطرح احتمالان في المقام في تفسير الآية الشريفة. الاحتمال الأول أن يكون معنى الآية هو هذا، هو نفي الكلفة بسبب التكليف الواقع المشكوك غير الواصل، هذا مفاد الآية هذا، من جهة التكليف الواقع المشكوك غير الواصل الله سبحانه وتعالى لا يجعل كلفة، لا يجعل كلفة، هذا مفاد الآية. مرات تفسر الآية، مرة نقول لا، أن الآية مو هذا مقصودها، مو نفي الكلفة من جهة التكليف الواقع غير الواصل، وإنما مفادها هو نفي الكلفة في مورد التكليف الواقع المشكوك غير الواصل، مو بسببه، مو من جهته، في مورد التكليف الواقع المشكوك غير الواصل الله سبحانه وتعالى يقول الآية تقول بناء على هذا شنو؟ لا توجد شنو؟ لا توجد كلفة، لا يوجد تكليف، لا يوجد تكليف. بناء على الأول، بناء على أن نفهم السببية والجهتية، نفي التكليف من جهة التكليف الواقع المشكوك غير الواصل، بناء على هذا حينئذ الآية تكون موروده لأدلة شنو؟ لأدلة الاختيار. معارضه ماكو، بعباره اكثر صراحه ماكو معارضه، ماكو منافاه بينهما، ماكو منافاه، ماكو. الآية الشريفه تكون من جهة التكليف الواقع غير الواصل، ماكو كلفه، هذا لا ينافي ان تثبت كلفه من جهة أدلة شنو؟ أدلة الاختيار، من جهة أدلة وجوب الاحتياط تثبت كلفة. الأخباريون أقاموا أدلة على وجوب الاحتياط فثبتت الكلفة في ماذا؟ لا من جهة التكليف الواقعي المشكوك، لا من هاي الجهة، وإنما ثبتت من جهة أدلة وجوب الشنو؟ وجوب الاحتياط، ماكو منافات بينهم. هذا يقول من ناحية التكليف ماكو كلفة، كل كلفة ماكو، لكن أكو كلفة من ناحية أدلة وجوب الاحتياط، فمعارضة ماكو، منافاة ماكو. بعبارة أخرى أن هذا المفاد للآية لا يضر الأخباريين، لا يضر، بإمكانهم أن يستدلوا على وجوب الاحتياط في محل الكلام. وأما إذا فسرت الآية بالتفسير الثاني أن نفي الكلفة في مورد التكليف الواقع المشكوك غير الواصل، فتقع المعارضة بين دليلين، لأن ذات يثبت الكلفة عند الشك في التكليف الواقعي غير الواصل، بينما أدلة وجوب الاحتياط تثبت شنو؟ أقول ها اشتبهت، هذا الآية الشريفة تنفي الكلفة في مورد التكليف الواقع المشكوك، بينما أدلة وجوب الاحتياط تثبت شنو؟ تثبت الكلفة في هذا المورد، تثبت الكلفة. والآية الشريفة بحسب الفرق في هذا المورد تنفي شنو؟ تنفي الكلفة، فيقع التعارض بينهما. ولذا الأخبار عليه أن ماذا؟ أن يعالج هذا التعارض. هكذا فيه. ثم دخلوا في بحث أن المستظهر من الآية ما هو؟ ماذا نستظهر؟ طبعا هذا كله على تقدير أن تكون الآية دالة على البراءة. في هذا بأنهم شنو ظاهر الآية؟ هل هو الأول؟ هل هو نفي الكلفة بسبب التكليف الواقع المشكوك؟ أو هو الثاني، يعني نفي الكلفة في مورد التكليف الواقع المشكوك غير الواصل؟ دخلوا في هذا البحث. اللي يمكن أن يقال في المقام أنه يمكن أن يقال أنه لا فرق بين الكسيرين بالآية الشريفة، بمعنى أن الآية على كلا التقديرين، على التقدير الأول أو على التقدير الثاني، الظاهر أنها معارضة للآية الشريفة بمفادي أدلة شنو؟ أدلة الاحتياط، يعني تكون أدلة الاحتياط منافية لها، سواء قلنا بالتفسير الثاني كما هو واضح أو قلنا بالتفسير الأول. أما إذا قلنا بالتفسير الثاني فواضح، لأنه المفروض أن الآية مفادها هو نفي الكلفة في مورد شنو؟ في مورد التكليف الواقعي المشكوك، بينما وجوب الاحتياط تثبت ماذا؟ تثبت الكلفة، فيقع التعارض بينهما. وأما على الأول، على الأول أيضا التعارض ثابت. لماذا؟ لأنه من قال أن الكلفة الثابتة من جهة وجوب الاحتياط هي منفصلة عن الواقع وليس لها علاقة بالواقع؟ ليست هكذا. وجوب الاحتياط هو ينجز الواقع، وجوب الاحتياط هو ينجز الواقع، هي كلفة من ناحية التكليف الواقع المشكوك، من ناحية التكليف الواقع المشكوك غير الواصل، بمعنى أن الشارع اهتماما منه بهذه التكاليف الواقعية المشكوكة غير الواصلة أمر المكلف بماذا؟ بالاحتياط، حتى يدرك تلك التكاليف الواقعية المشكوكة. فإذا لا يمكن أن نقول بأن أدلة وجوب الاحتياط تثبت كلفة، لكن لا من جهتي وبسبب التكليف الواقع المشكوك غير الواصل، لا يثبت الكلفة من جهة التكليف الواقع المشكوك غير الواصل. كما أن أدلة البراءة على الأول، على التفسير الأول، تثبت نفي الكلفة من جهة التكليف الواقع المشكوك غير الواصل، أدلة وجوب الاحتياط تثبت الكلفة من جهة وبسبب التكليف الواقع المشكوك غير واصل. فعلى كلا الرأيين بالنتيجة هناك الظاهر معارضة بين أدلة وجوب الاحتياط وبين مفاد الآية، لو سلمنا دلالة الآية على ماذا؟ على البراءة. بعد ذلك إن شاء الله ندخل في الآية الثالثة وهي الأخيرة، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وصلى الله على محمد.